السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفي شرح كتاب مدرسة السيرة، وما زلنا في قضية بناء الكعبة. وبعدما تكلمنا عن إتمام قريش لبناء الكعبة، ذكرنا أنه تعاقب على بناء الكعبة 4 مرات، هذا الثابت بيقين. أما المرات الأخرى المذكورة في كتب السير والتواريخ فإن فيها كلام. لم نذكر هنا المرة الأولى الأصلية التي بناها آدم عليه السلام، لأنه أيضا لم يثبت فيها نص صحيح. يعني يقال أن أول من بنى الكعبة هو آدم عليه السلام، لما التقى بحواء في نعمان في عرفة، سميت عرفة لأنه وجد فيها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. التقى حواء عليها السلام في عرفة، ثم دله الله: ابن لي بيتا، فبنى هذا البيت في هذا المكان. ثم لما جاء طوفان نوح ذهب بهذا البناء عليه السلام، ولكن بقيت قواعده مدفونة. لذلك قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. كان في قواعد موجودة، هو بس بنى فوق القواعد، مش أسس. سيدنا إبراهيم ما أسسش، وإنما رفع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد. هذه قصة ليس عليها دليل صريح من الكتاب والسنة. لذلك بدأنا بقصة سيدنا إبراهيم، وقلنا المثال والنموذج الراقي في تعامل الأب مع ابنه، والابن مع أبيه، في تعامل سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد الأمر ببر الوالدين: واتبع سبيلة من أناب إلي. هو ده سبيل سيدنا إبراهيم في تعامله مع أبيه وتعامله مع ابنه، لأن إن إبراهيم لأواه منيب، وإن إبراهيم لحليم أواه منيب. فاتبع سبيل من أناب إلي، يعني سبيل إبراهيم في طريقة التعامل مع ابنه وطريقة التعامل مع أبيه. الشاهد هنا إن سيدنا إبراهيم قال: يا بني إن الله أمرني بأمر، قال: افعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. فصار إسماعيل يناول سيدنا إبراهيم الحجارة، وسيدنا إبراهيم يبني ويلفوا بقى، ماشيين مدماك مدماك حوالين الكعبة، وهم بيلفوا يقولوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم.
ونقل الزركشي عن تاريخ مكة الأزرقي أن إبراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء 7 أذرع، وطولها في الأرض 30 ذراعا، وعرضها في الأرض 22 ذراعا، وكانت بغير سقف. وحكى السهلي أن طولها في السماء كان 9 أذرع. وإن الذي يتصور كيف كان بناء الكعبة في البداية طولا وعرضا وارتفاعا، ويعلم أن الذي رفع هذا البناء شيخ وصبي، يتبين له الجهد العظيم المبذول لرفع الكعبة.
سبحان الله العظيم. يعني إن اللي بنى البناء بثلاثين ذراع في ارتفاع تسعة أذرع في عرض سبعة أذرع. إن البنى البناء ده بس شيخ سيدنا إبراهيم كان عنده 80 سنة لما رزق إسماعيل، 80 سنة وصبي. كان سيدنا إبراهيم بلغ مع سيدنا إسماعيل بلغ معه السعي يدوبك يعني 12-13 سنة وثمانين سنة، اتنين دول بنوا بيت بالطريقة دي. سبحان الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وعلى سيدنا النبي. نعم،
فصلى الله وسلم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. وأما المرة الثانية فهي تلك التي بنتها قريش قبل الإسلام، واشترك في بنائها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فجعلوا طولها في السماء 18 ذراعا، ونقصوا من طولها في الأرض 6 أذرع وجزءا من الذراع تركوها في الحجر. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وفي رواية: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر.
الحديث في صحيح مسلم هو ده اللي بيخلينا نثبت البناء ده، يعني أثبتنا البناء الأولاني لأن دليله في القرآن والسنة والحديث البخاري، والبناء الثاني لأن دليله في السنة والحديث صحيح مسلم. نعم.
وأما المرة الثالثة فقد كانت عندما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزتها جيوشه. وخلاصة ذلك أنهم حاصروا عبد الله بن الزبير بمكة في آخر سنة 36 بأمر من يزيد، ورموا البيت بالمنجنيق فتهدم واحترق. فانتظر ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم فاستشارهم قائلا:
بعد سيدنا علي بن أبي طالب ما قتل رضي الله عنه، وتولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة متغلبا ليس برضا جميع المسلمين، تغلب وتولى الخلافة وصار خليفة المسلمين وأقام شرع الله واستقرت الأمور سنين. ثم لما مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولي الخلافة بعده يزيد ابنه، وكان يزيد يعني كثير الإيذاء للمسلمين، نافسه على الخلافة ساعتها عبد الله بن الزبير وكان مقيما في مكة. وسيدنا عبد الله الزبير كان مقيم في مكة وما خرجش من مكة، يزيد كان له رجاله، وطبعا بني أمية كان هم المسكين الولايات من أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعدها أيام معاوية، فكان مادد تسلطه. فسيدنا عبد الله الزبير ما كانش معاه غير شوية الناس اللي في مكة بس، والتاني بقية الولايات كلها في إيد يزيد حكامه وولاته. ولكن بعض العلماء خرجوا، مش وقت سرد القصة ديك، لكن الخلاصة ايه؟ انه اراد يزيد انه هيسيب حد في مكة بقى بيقول انا الخليفة مش يزيد، فحارب سيدنا عبد الله بن الزبير وضرب مكة بالمنجنيق، فساعتها تهدمت الكعبة. لما جاء موسم الحج والناس جم يحجوا، سيدنا عبد الله بن الزبير استشار الناس قال لهم الكعبة تهدمت نبنيها تاني ولا لا، فما وافقوش. ومع ذلك سيدنا عبد الله بن الزبير رأى انه يبنيها فهدها، كانت تهدم منها اجزاء، هدها كلها لحد ما جابها على الارض وبناها بقى على قواعد ابراهيم، دخل فيها الحجر وعمل لها بابين وخلى بابها على الارض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد. نعم.
فانتظر ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم فاستشارهم قائلا: ايها الناس، أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أرى أن تصلح ما وهى منها، وتدع بيتا قد أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها.
يعني خليها زي ما هي ببركتها. نعم.
فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده.
يجده، يجدده.
فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي أولا ثم عازم على أمري.
قال لهم: لو بيتك أنت اتهدد كده تسيبه كده ولا تجدده؟ وأنا ده اللي أنا بقول لكم دايما، إن ينبغي من الإنصاف أن يكون بيت الله أحسن من بيتك وانضف من بيتك وأحلى من بيتك. دايما تبقى حريص إذا كان لك يد إنك تبني لله بيت، ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطعة. يعني اللي يبني بيت أو يشارك في بناء بيت تحرص أن يكون بيت ربنا أنظف من بيتك وأحسن من بيتك وأجمل من بيتك. نعم.
ثم باشر نقضه بعد 3 أيام حتى بلغوا به الأرض، فأقام ابن الزبير أعمدة من حوله وأرخى عليها السطور، ثم باشروا في رفع بنائه، وزاد فيه الأزرع 6 التي قد أخرجت منه، وزاد في طوله إلى السماء 10 أزرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. وإنما جرأه على هذه الزيادة حديث عائشة رضي الله عنها السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا استمر يزيد بن معاوية في حرب سيدنا عبد الله بن الزبير لحد ما قتلوا الحجاج، قتل سيدنا عبد الله ابن الزبير وعلقه.
وأما المرة الرابعة فقد كانت بعد مقتل ابن الزبير. روى الإمام مسلم بسنده عن عطاء أنه لما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما من زاد في طوله فأقره.
زاد في طول ارتفاعه يعني.
أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه.
أما ما زاد في طوله فأقره، يعني ماشي العلاه خليه ماشي ما جرش حاجة، أما العرض اللي دخل فيه الحجر رده، رجعه تاني زي ما كان زي ما بنته قريش.
وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه الأول الذي كانت بنته قريش.
رجعها تاني زي ما كانت على بناء قريش. وانت لما تشوف دلوقتي باب الكعبة تلاقي في قصاد باب الكعبة من ناحية التانية في باب مسدود، هو ده المكان اللي كان بناه سيدنا عبد الله بن الزبير، كان فتحه وهم سدوه. نعم.
قالوا: وقد عزم الرشيد بعد ذلك على أن ينقضها ويعيدها كما بناها ابن الزبير، فقال له مالك بن أنس رحمه
الفقيه.
الله
الإمام مالك الفقيه المحدث.
فقال له مالك بن أنس رحمه الله: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك من بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس، اتركه كما هو، فصرفه عن رأيه فيه.
يعني في ناس كتير بيعترضوا على ولاية ابن معاوية، يزيد ابن معاوية والحجاج، فقالوا اللي هم عملوا ده غلط، لأن رجعوا تاني زي ما بناه عبد الله بن الزبير. فالإمام مالك رحمه الله كان فقيه، فقيه المدينة، كان فقيها، فقال له إيه: لا تجعل هذا البيت ملعبة الملوك، ما تخليش بقى الكعبة تبقى لعبة، كل واحد يهدها ويبنيها والتاني يهدها ويبنيها، فخليه كده عشان ما تزلش هيبته من القلب. وقد صدق، وكان الرشيد أيضا مطيعا لهارون الرشيد، مطيعا للإمام مالك وسماعا للحق، وكان فيه خير عظيم. نعم.
قريش والحرم. من هذا نرى أن قريشا كانت حريصة على البيت الحرام وأن تعليه، لأنها ترى فيه علوها وشرفها، وشددت في القيام عليه حيث لم يسمحوا لأحد غيرهم أن يشاركهم شرف بنائه أو المشاركة في أي شيء منه مطلقا، حتى ولو أن يناولهم حجرا. ومعلوم أنه كلما اشتد تعصب الإنسان لشيء غلا فيه وخرج به ذلك عن حد الاعتدال، وهكذا كانت قريش تعظم البيت بغلو.
هي دي القضية يا جماعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدين بين لاين، لا تطغوا ولا تركنوا. الدين بين لاين، لا تطغوا ولا تركنوا. الطغيان مجاوزة الحد. احنا كتير قلنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان لما يدخل الدين بغلو بيطلع من ناحية تانية، تلاقيه يبقوا تكفير ويبقوا كذا وكذا وكذا من الغلو. والتانيين المفرطين بيذهب بهم إلى الفسق والفجور وترك الدين. فالشاهد إن قريش كانوا بيعتبروا نفسهم عظماء الدنيا لأن عندهم الكعبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالشاهد إنهم كانوا بيعظموا أنفسهم إنهم أولياء البيت، هم اللي بنوا البيت، هم اللي بيخدموا البيت، وكانوا يعني ايه بيعظموا البيت ويعظموا نفسهم بتعظيم البيت. تعظيم نفسهم ده خلاهم ادوا نفسهم حقوق لم يعطيها الله له ولم يأذن الله لهم به. ذلك كانوا يقولوا احنا اهل الحرم، زي ما هنقول دلوقتي الحمص، كانوا يقولوا احنا اهل الحرم ما نخرجش منه، كل الناس يقفوا عرفة في الحل لكن احنا ما نقفش في عرفة. ليه؟ احنا اهل الحرم ما نخرجش منه. نخرج من الحرم ليه؟ وانا قبل كده اتكلمت في القضية دي بعد حج في الدروس المستفادة من الحج، ان سبحان الله العظيم ان الدين مبني على خلاف النفوس، على خلاف الرأي والهوى. سيدنا علي قال كده: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. يعني الواحد لما بيبقى ماشي بالخف رجله في الأرض، لما يجي يمسح الخف يمسح على وش رجله، لو بالعقل يمسح فين؟ من تحت اللي كان ماشي بيه على الأرض، ينظفه يغسله، لا يمسح على الوش. ده دين. كذلك قلت من ذلك إن سبحان الله العظيم يوم عرفة أعظم أيام الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فيوم عظيم بالعقل كده وبالمخ، لما يبقى يوم عظيم نقف فين؟ المفروض نقف في الكعبة. ليه؟ ليتفق شرف المكان وشرف الزمان. لا، ده في الشرع بقى ربنا بيقول لك إن يوم عرفة تخرج برا، مش الكعبة، برا الحرم. لو واحد رجله في الحرم ورجله في الحل بطل حجه، لازم يخرج برا الحرم تماما، يبقى في الحل اللي هي عرفة، وينزعه عن بطن عرنة لأنه من الحرم. فسبحان الله العظيم الشارع بيقول كده، لازم تخرج برا الحرم. هم يقولوا ايه؟ لا ما نخرجش برا الحرم. نخرج برا الحرم ليه؟ احنا اهل الحرم ما نخرجش برا. من الناس اللي جايين دول هم اللي يخرجوا لكن احنا ما نخرجش. النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما حج قبل البعثة كان بيقف في عرفة. اذا كان الناس بيتعجبوا ويقولوا هذا من الحمص، ما الذي جاء به الى هنا؟ لكن هو كان بيتبع ملة ابراهيم عليه السلام. نعم.
فتعال اخي الحبيب لترى معي كيف اخرجهم الغلو الى العدوان والمخالفة. الحمص كان منسك الحج للبيت قائما في الجاهلية، وكان كل العرب بل وغيرهم يحجون البيت، ولكن قريشا لكونهم يعتبرون أنفسهم سدنة البيت وحجابه وأهله ابتدعوا في الحج بدعة تخالف ما كان عليه إبراهيم عليه السلام في قيامه بمناسك الحج، وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا، حتى إنهم لفرط تحمسهم له التزموا ألا يخرجوا من جواره ليلة عرفة. ولذلك سموا الحمس.
حمس.
فكانوا يقولون نحن أبناء الحرم وقطان سكان بيت الله.
بتقول قطان يعني سكان.
لا نخرج إلى الحل ونترك الحرم. فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام. قال عروة رضي الله عنه كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت. وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا.
كانوا العرب بيطوفوا بالبيت عرايا. ليه؟ يقولوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. يقولوا الثياب اللي احنا بتاع الدنيا اللي عصينا ربنا فيها دي ما نطوفش فيها، وانما ياخدوا ثياب الحمص تبركا. يقولوا ان اهل الحرم دول ما بيعصوش ربنا. يعصوا ربنا ازاي؟ دول عايشين في بيت ربنا. فكانوا ياخدوا منهم ملابسهم. وكانت كده مكة، كانت مكة لما يجي الحجاج والعمار يسيبوا لهم بيوتهم. ما كانش حدش في مكة بيأجر بيت، بيأجر مكان يقعد فيه. كان اللي يجي ياخد بيت من بيوت أهل مكة مجانا، ويدوله لبسهم مجانا. عشان كده هم كانوا بيفتخروا على الناس انهم أصحاب فضل. نعم.
قال سفيان رحمه الله الأحمس الشديد على دينه، سميت به قريش لتشددها فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية. وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إن عظمتم غير حرمكم، يعني ووقفتم بعرفة خارج الحرم، استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة. وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات.
الحديث في صحيح البخاري. نعم.
وعن عمرو بن ميمون رحمه الله قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرق سبير.
سبير ده جبل في مزدلفة، هو أعلى جبال مكة. نعم. أشرق سبير كيما نغير.
إن المشركين كانوا يقولون أشرق سبير، وهو جبل في المزدلفة وهو أعظم جبال مكة، كيما نغير، والمعنى لتطلع عليك الشمس حتى ندفع من مزدلفة. وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. فأنزل الله عز وجل في الحمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. وكما حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه قبل البعثة من الشرك، حفظه وحماه من البدع أيضا. وكما عهدناه يشارك قومه في الخير ويعتزلهم ويخالفهم في الشر بالشر كله، خالفهم في هذه البدعة أيضا. انظر إليه كيف كان حنيفا على دين إبراهيم عليه السلام. فعن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت والله إن هذا لمن الحمس، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمس. أي فما باله يقف في عرفة والحمس لا يقفون فيها؟ فإن قريشا كانت لا تخرج من الحرم يوم عرفة، وعرفة عندهم ليست من الحرم. وهكذا عاش محمد صلى الله عليه وسلم بريئا من الشرك، طاهرا من الرفث والمجون، متعاليا على البدع، متطلعا إلى معالي الأمور، متحريا الفطرة.
شفت بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظه ورباه، فكان معتزلا لقريش في كل الأخطاء، رغم أن قومه كانوا أكبر منه. ما قالش زي ما هم بيقولوا ما وجدنا عليه آباءنا، وإنما كان يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكان طاهرا مبرئا من الشرك كله ومن البدع كلها، كان على منهج أبيه إبراهيم عليه السلام.
هذه الأحداث كانت تجري حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعيش فيها ساميا نزيها، ففي الخير مشارك وفي الشر مجانب. لكن تعال معي الآن لندخل حياته الخاصة ونستقرئ ما في داخله صلى الله عليه وآله وسلم، لنشاركه أفراحه وأتراحه في هذه الفترة.
سبحان الله العظيم. يعني إيه بعد الأحداث العامة بقى وبناء الكعبة، تعالوا ندخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف بقى الفترة اللي قبل البعثة مباشرة كان عايش إزاي، وبيته شكله إيه، وحاله مع زوجته وأولاده. نؤجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء القادم إن شاء الله.